نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليه وعلى صحبه أجمعين، أما بعد، فسبق لكم أن الشرط الأخير والسابع من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما بين الطرفين، بين البائع والمشتري. ويذكر المصنف رحمه الله هنا صورة فيها جهالة لكن يعلم، يعني فيها جهالة لكن تزول تلك الجهالة، وصورة أخرى فيها جهالة لكن لا تزول تلك الجهالة. فمثلا لو قال له بعتك جميع ما في معرضي من السيارات، كل سيارة ب10,000 ريال، هنا يصح البيع لأنه باع جميع ما في هذا المعرض، وهو يشاهد ما في هذا المعرض، والعدد عنده متقارب، قد تكون 50 سيارة 40 سيارة، متقارب، في جهالة لكن الجهالة يسيرة. فلو قال له بعتك جميع ما في المعرض من سيارات، كل سيارة ب10,000، يصح البيع. وكذلك لو دخل شخص عند محل الفاكهة وقال محل الفاكهة بعتك جميع كراتين الموز، كل كرتون ب50 ريالا، أمام كراتين كثيرة من الموز، قد تكون 100 كرتون، قد تكون 110 90، يعني مقارب العدد، والثمن سيكون معلوما لأن كل كرتون ب50 ريالا، تمام، هذه صح فيها البيع. لذلك قال المصنف: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاه بدرهم صح، مثل ما مثلنا لكم تماما. لذلك قال: وإن باع ثوبا، تقدير الكلام، كل ثوب بدرهم صح. يعني الفقهاء إذا قالوا ثوب فالمراد به القماش، لأن في عصرهم كل شخص هو الذي يفصل ثوبه في بيته. فهنا وإن باع ثوبا يعني قماشا، عنده عدة أقمشة، وقال البائع: ها بعتك جميع هذه الأقمشة التي في محلي، كل ذراع منها، الذراع 1/3 متر، كل ذراع منها بأكثر من 1/3 متر، قرابة 0.5 متر، الذراع 50 سنتي تقريبا، كل 0.5 متر منها ب10 ريالات، يصح. لماذا؟ لأن سوف نعلم كم هي من ذراع، عند البيع نخرج الأقمشة ونمترها، فخرجت مثلا 100 متر، وكل متر مثلا ب10 ريالات سيكون 1,000 ريال، فهو أمام المشتري، أمام هذه الأقمشة، قال: بيعك جميع هذه الأقمشة، كل ذراع منها أو كل 0.5 متر منها أو كل متر منها ب10 ريالات. فهذه جهالة التي هي العلم بأمتارها أو ذرعها بدقة مجهولة، لكن ستؤول إلى العلم حال الذرع، حال الذرع، واضح لكم؟ لذلك قال: وإن باع ثوبا، الجواب: كل ثوب بدرهم صح، لأن هذه الجهالة تزول. قال: وإن باع ثوبا أو صبرة، الصبرة الكومة من الطعام، يعني طعام مجتمع كان في السابق يجمعون البر في مكان كثير، فيقول صاحب المزرعة أو مالك هذا الحب: بعتك جميع هذه الصبرة الكومة من الطعام، كل قفيز، القفيز مقدار من الكيل يساوي 26 كيلو جرام تقريبا، فيقول له: هذه الكومة من الطعام بعتك إياها جميعا، لكن الآن وأنت ما نعرف بالضبط، قد تكون 50 قفيزا أو أقل أو أكثر بيسير، لكن كل قفيز منها ب100 ريال، يصح البيع لأن الجهالة تزول، واضح؟ لذلك قال: وإن باع ثوبا أو صبرة، صبرة كوم طعام، الجواب: كل قفيز بدرهم صح، كل 26 كيلو منها بدرهم يصح، لأن سوف نكيلها ونعرف كم ونعرف كم وزنها أو كيلها ونعرف كم كيلها فتزول الجهالة. قال أيضا أو قطيعا، يعني شخص لو مكث جلس ذهب إلى بائع غنم عنده قطيع من الغنم حوالي 90 غنم 90 شاة أو 80 أو 100 قطيع أمام القطيع، قال سوف أبيعك جميع هذا القطيع، كل قطيع بخمسمائة كل شاه بخمسمائة ريال، يصح البيع. لماذا؟ لأن سوف نعد الشيه كم شاه ثم نعطيه منها ثم نحاسب على كل شاه. لذلك قال أو قطيعا، يعني مجموعة من الشياه أو البقر أو الغنم أو الإبل، كل قطيع كل شاه بدرهم صح، للجهالة تزول. واضح لكم؟ الآن في جهالة يسيرة تزول يصح فيها البيع. ثم بعد ذلك مثل فيه جهالة لكن لا تزول، أو أشد فيه أشد جهالة، قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم. باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، معنى هذا الكلام لو شخص عنده كومة من الطعام وقال أنا أريد أن أبيعك بعض هذه الكومة، كم ما أريد أن أبين لك، أريد أن أبيعك بعضها، كل قفيز منها بمئة ريال، طيب كم حدد لي ما حدد لك، هنا في جهالة. لكن لو حددت، لو قال بعتك بعض هذا القفيز ونقيس ونكيل كم هو، اتفقنا بعد ذلك مثلا أبيعك خمسة قفيزة فيصح البيع. مثل ذلك أيضا لو شخص دخل معرض السيارات وقال لصاحب المعرض أنا أريد أن أبيعك بعض السيارات، حدد لا ما أحدد، وكل سيارة بعشرة ألاف ريال، طيب حدد كم سيارة عشان نعرف الثمن، قال لا ما أريد أن أحدد، هنا لا يصح البيع للجهالة لأنه لم يحدد. لكن لو حدد عشر سيارات كل سيارة بعشرين ألف تزول الجهالة فيحاسب 20,000 على 10 سيارات 200,000. واضح لكم؟ لذلك قال وإن باع من الصبرة، من هنا للتبعيض وليس للبيان أو الابتداء، فإذا قال وإن، لذلك قال وإن باع من الصبرة تقدير الكلام، وإن باع بعض الصبرة كل قفيز بدرهم التقدير لم يصح البيع لأن البائع لم يحدد المقدار من المبيع سواء مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، فما حدد، إذا حدد تزول الجهالة فيصح حين ذاك البيع. ثم بعد ذلك، يعني الفرق بين الصورة الأولى والثانية أن الصورة الأولى لا بين له، قال بعتك جميع ما تشاهده من غنم أو سيارات أو طعام أو ثياب، قال جميع فيعرف أن يميز يقدر. الصورة الثانية لا، ما قال جميع، قال بعتك بعض السيارات، حدد كم، ما يريد أن يحدد، هنا ليس صح البيع لأن المبيع لم يعلم عدده فيجهل حين ذاك الثمن لجميع المشترى. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله صورة ثالثة مما تحصل فيه الجهالة في الثمن، وهو لو قال له، لو قال شخص، لو قال البائع للمشتري بعتك هذه السيارة بمئة ريال سعودي، بعتك هذه الساعة بمئة ريال سعودي إلا خمس جنيهات مصرية، المشتري ما يعرف كم يساوي الجنيه، فهنا جهالة في الثمن، فلا بد أن يعلم نوع الثمن. وكذلك لو قال له، لو قال شخص بعتك السيارة بألف دولار إلا عشرين جنيه استرليني، فالمشتري لا يعرف كم يساوي، يجهل قيمة المستثنى، فلما جهل قيمة المستثنى لم يصح البيع. لذلك قال أو باعه بمئة درهم إلا دينارا، كم يساوي الدينار من الدرهم المشتري لا يعلم، يزيد وينقص. مثل لو قال بعتك 100 هذه البضاعة أو هذه الساعة ب100 ريال سعودي إلا 5 جنيهات مصرية، مثله وإن باعه ب100 درهم إلا دينارا، المشترك لا يعلم كم يساوي الدرهم، كم الدرهم يساوي، كم الدينار يساوي من درهم. واضح؟ قال وإن باعه ب100 درهم إلا دينارا، وعكسه يعني باعه ب100 دينار إلا مثل 5 دراهم، كذلك لا يصح. مثل لو قال بعتك هذا البيت ب100,000 دولار إلا 10,000 يورو مثلا، فهنا في جهالة في الثمن، فإذا كانت فيه جهالة في الثمن حين ذاك لا يصح البيع، لأن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما لدى المتعاقدين. فتبين مما سبق أن من صحة شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما لدى المتعاقدين. فلو كان المثمن فيه جهالة يسيرة تؤول إلى العلم صح البيع، مثل لو باعه كل ما يشاهده كل قطعة منه بكذا يصح البيع، لأن الجهالة فيه تؤول إلى العلم. ولو كان هناك جهالة لا تؤول إلى العلم أو جهالة فيه شديدة أو كثيرة لا يصح البيع، مثل لو قال بعتك بعض ما هنا كل قطعة منه بكذا لا يصح كذلك البيع. وبعض أهل العلم يجوز الصورة الثانية كالصورة الأولى، لأن الجهالة فيه تؤول إلى العلم. ومن صور الجهالة أيضا الجهالة بمقدار الثمن بتغير العملة فيه، بتغيير العملة فيه من قبل البائع، بعتك كذا بالعملة الفلانية إلا كذا من العملة الفلانية، والمستثنى لا يعرف عند الطرفين، أو أن المستثنى والمستثنى منه يجهل عند الطرفين أيضا. مثل لو قال له بعتك هذه السيارة 10,000 جنيه استرليني إلا 200,000 ريال يمني، فالبائع فالمشتري لا يعرف لا المستثنى ولا المستثنى، المستثنى اللي هو الريال اليمني ولا يعرف المستثنى منه اللي هو الجنيه الاسترليني، فلا بد أن يكون الثمن معلوم لدى الطرفين. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله المسح على الخفين ساق هذا الحديث ليبين أن المسح على العمائم مشروع أيضا، وثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة كما في حديث عمرو بن أمية قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم ثبت أنه مسح على الناصية والعمامة. وثبت كما سبق لكم في حديث عثمان وغيره وعلي أن مسلم مسح على رأسه، فثبت مسح على رأسه، وثبت أن مسح على العمامة، وثبت أن مسح على الناصية والعمامة، فكلها ثابت. ويشترط في العمامة أن تكون مكورة يعني دائرية، وأن تدار تحت الحنك، تكون تحت الحنك، لأن في نزعها مشقة، فإذا كانت تحت الحنك وهي ذات أكوار حين ذاك يشرع لمن أراد أن يمسح المسح. ولا يشترط لبسها على طهارة كالخفين، فمن لبس العمامة وأتى وقت المسح يمسح، لأن في نزعها مشقة. واشترط بعض أهل العلم إما أن تكون ذات أكوار المشقة أو تكون ذات ذؤابة يعني طرف، ومن يرى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال لأنها كانت لبسة النبي عليه السلام، كان يرخيه قرابة 4 أصابع يعني الذؤابة الأطراف خلف كتفيه عليه الصلاة والسلام. وساق المصنف هذا الحديث وفيه ضعف على أن مشروعية المسح على الخفين لا على العمائم، لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن أمية أن يسلم مسح على العمائم، وفي صحيح مسلم أن يسلم مسح على الناصر والعمائم. ذلك قال ابن قيم رحمه الله ثبت عنه أن مسح على رأسه وعلى العمائم وعلى الناصية والعمامة. لذلك قالوا عن ثوبان رضي الله عنه أن يسلم بعث سرية، السرية القطعة من الجيش، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، العصائب ما يعصب على الرأس من العمامة، وما يوضع على الرأس من غير العمامة مثل القطعة الواحدة الطاقية أو ما كان من الصوف لا يمسح عليه، لأن الرخصة جاءت في المسح على العمائم فقط دون غيرها بالنسبة للرأس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العصائب يعني العمائم وعلى التساخين يعني التي تسخن وتدفي القدمين يعني الخفاف، الخف، الخف ما كان من جلد، والجورب ما كان من قطن ونحوه، الجورب يعني الشراب، الخف مثل مثل الحذاء من جلد فوق الكعبين. وهذا الحديث في عدة مسائل، قوله بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، هذا يدل على أن الإمام يشرع له أن يبعث السرايا ليعلموا الناس ويقاتلوا من أبى الدعوة إلى الله عز وجل، ويدل على أن الناس بحاجة إلى تبليغ الإسلام، وفيها أيضا أنه يجب على أهل الصلاح أن ينشروا دعوة الإسلام إلى الآخرين بالحكمة ووفق الضوابط الشرعية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يعني يشرع له أن يبعث جماعة للقتال أو الدعوة، ويشرع له كما في هذا الحديث، ويشرع له أيضا لو بعث واحدا كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وهو واحد، وعلي بن أبي طالب إلى الكوفة وهو واحد، وابن مسعود كذلك بعث العراق وهو واحد. فيشرع للداعية إذا لم يكن في البلد الذي سيسافر إليه مفسدة أن يسافر سواء وحده أو معه ممن يعينه على الدعوة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم، هذا الأمر هنا للإباحة وليس الوجوب، يعني لا يجب على كل من لبس العمامة أن يمسح عليه، ولا يجب أيضا أن كل شخص عند الوضوء أن يلبس الخف ليمسح عليه، وإنما الأمر هنا للإباحة، من أراد أن يمسح العمامة فله ذلك رخصة، ومن أراد أن يمسح الخفين فله ذلك رخصة. قال فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، وهذا يدل على تيسير الإسلام. لكن سلم يقول يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. سلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن يسر الإسلام ألا تنزع هذا العمام فيه مشقة في عادتها. قال وعلى التساخين يعني الخفاف، أيضا هذا فيه يسر الإسلام، ثبت لديكم وثبت من قبل أن مسح الخفين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة حديث، قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وضعفه ابن حجر في الدراية، وضعفه أيضا البيهقي للانقطاع. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أجالا وقدر لهم مقدارا وضرب لهم أجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هنا يذكر فيه إثبات سعة علم الله عز وجل وأمرهم بطاعته ونهم معصيته، يذكر هنا الحكمة من خلقه للجن والإنس أنهم خلقهم لطاعته. قوله وخلقهم بعلمه، وخلقهم بعلمه، وخلقهم بعلمه، فهو الموصوف بالعلم قبل أن يخلق الخلق، وموصوف بالعلم بعد أن خلق الخلق. قال سبحانه وهو الخلاق العليم، يخلق وعلم قبل أن يخلق ما سيخلق، وبعد أن خلق علم ما خلق. وقال سبحانه وهو العزيز العليم سبحانه، وقال ولا يحيطون به علما. وقال وسع كل شيء علما. وسبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقال وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الآية. وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. فهو سبحانه علمه وسع كل شيء كما قال سبحانه وسع كل شيء علما. وقال ولا يحيطون به علما. لذلك قال خلق الخلق بعلمه يعني خلقهم وهو عالم بهم. وقدر لهم أقدارا يعني أن الله سبحانه خلق كل شيء وقدره فلم يخلقه وجهل تقدير ذلك الخلق. فمثلا الله عز وجل ليس معناه أنه أنزل المطر ولا يعلم كمية نزول المطر، لا يعلم حتى القدر الذي ينزل، كما قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال وما كنا عن الخلق غافلين. سبحانه كل شيء مقدر. وقال سبحانه انزل المطر وانزلناه بقدر. وقال وانزلنا من السماء مباركا، مبارك ومقدر عدد قطرات المطر التي تنزل. فكل شيء، وقال سبحانه وكل شيء عنده بمقدار، فكل شيء مقدر. يعني لا يقول شخص لو تقدمت شهرا يسيرا وخطبت تلك المرأة لتزوجتها، نقول لا، الله مقدر كل شيء وعالم بكل شيء، فهو الذي قدر أن فلان يخطب ويتزوج، وهو الذي غيب عنك تلك المرأة لتخطبها، لأن سبحانه قدر كل شيء وكتب كل شيء سبحانه وتعالى. وكذلك لو قال شخص لو ذكرت هذه الصفحة لحفظتها وأجبت في الامتحان، نقول الله مقدر كل شيء، قدر سبحانه هذه الصفحة ما تذاكرها ولا تجيب في الامتحان. وهكذا إذن كل شيء مقدر تفصيلا من القدر. فما خلقه قدره كما قال سبحانه والذي قدر فهدى. قدره وهدى، خلق فهدى سبحانه وهدى وقدر. ذلك قال وقدر أقدارا وجعل لهم آجالا. جعل آجالا كما يعني جعل لكل شيء منتهى، لكل شيء جعل له سبحانه النهاية. قال سبحانه لكل أجل كتاب. وقال سبحانه كل من عليها فان. صحيح البخاري حق على الله ما ارتفع شيء إلا انخفض. وقال سبحانه نعم إذا جاء أجل لا يأخر ساعة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستأخر ولا يستقدم في الأجل، لأن كل شيء له أجل محدود. فإذا سبحانه قدر أن ذلك الرجل أجله في الساعة الفلانية يأتيه أجله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لا يستأخر عن الوفاة ولا يستقدم وفاته ولو بلحظة، فإذا أتى وقت نزع روحه يأتيه باللحظة سبحانه. ذلك قال وضرب لهم آجالا، ضرب لكل شيء أجل، سواء أجل الموت أو أجل الرزق أو أجل النعيم أو أجل الفقر وهكذا، فكل شيء له نهاية. قال ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم كما قال سبحانه إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. فكل شيء ما يخفى عليه كما قال سبحانه لا تخفى عليه خافية. وقال سبحانه وهو السميع البصير، وقال وهو العليم الحكيم، وقال وهو العزيز الحكيم. فعلم وحكمة سبحانه وتعالى وقدرة لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، فقبل أن يخلقهم يعلم ماذا سيفعلون. قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال سبحانه ولو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم فتنة. وهكذا قال: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هنا لم يخف عليه شيء قبل الخلق، فكل شيء عنده سميع، فهو سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن، وعلم كل شيء قبل أن يخلقهم. هناك لا يخف عليه شيء، يثبت ذلك تلك الصفة بالعلم، لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وهكذا، فهو سبحانه قبل أن يخلقهم يعلم ما سيعملون، ولو عادوا لما نهوا عنه لفعلوا كذا وكذا، فهو سبحانه عالم بهم. ثم قال المصنف رحمه الله: لما خلق الله الخلق وهو عالم بما سيعملون، قال: أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يعني هذه ليثبت بذلك الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. يعني كان المصنف يقول لك: الله خلق الخلق بعلمه، وهؤلاء الخلق سينقسمون إلى قسمين: طائع وعاصي. أمر الجميع بالطاعة ونهى الجميع عن المعصية. من أطاعه فتلك الإرادة الكونية الشرعية ويدخل فيها الكونية، تلك الإرادة الدينية الشرعية يدخل فيها الكونية القدرية، ومن عصاه الله يعلم أنه عاصي وبعلمه، وتلك بإرادتنا الكونية القدرية. واضح لكم؟ لذلك ساق هذه العبارة كأنه يقول الله خلق، كان المصنف يقول لك: الله خلق الخلق وعلم ما سيعملون من طاعة ومعصية، حتى العاصي لو عصى الله أمره بالطاعة لكن هو عصى، والطائع لما طاع الله لأن الله هو الذي أمره بإرادة كونية قدرية دينية شرعية، ومن عصى فبإرادة القدرية. يعني أن الجميع لن يخرج من علم الله وقهره، فهو سبحانه مطلع عليهم حتى العاصي، لكن العاصي الله عز وجل نهى سبحانه عن معصيته، لذلك قال: وأمرهم بطاعته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. تبين مما سبق إثبات سعة علم الله، وأن الله سبحانه خلق الخلق وهو عالم بهم، وأنه سبحانه لما خلقهم لا قدر الآجال، الرزق، الحركة، السكون، وهكذا، فكل شيء عنده بمقدار، كما قال سبحانه: وما كنا عن الخلق غافلين، وحركاتهم لها آجال تنتهي فيها. والله سبحانه قبل أن يخلقهم لا يخفى عليه شيء، وقبل أن يخلقهم عالم بأعمالهم، والجميع مأمور بطاعة الله ومنهي عن معصيته سبحانه. نعم، الله أعلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والمضمر 12: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. 2 للمتكلم، و5 للمخاطب، و5 للغائب. فنائب الفاعل كما أنه يكون في الظاهر، يعني ضرب زيد، أكل الطعام، سرق الحذاء، وهكذا، يعني ما يعرف من السارق، ما يعرف من الآكل، وهكذا. إذا لم يعرف وذكر المفعول فالمفعول ينقلب إلى نائب فاعل، هذا في الظاهر. المضمر يعني لم يظهر لدينا كلمة التي هي نائب فاعل، وإنما ضمير إما بحرف أو حتى الحرف لم يظهر لكنه مقدر، مثل: ضرب زيد، مثلا شخص يتكلم يقول ضربت، وتقول أكرمت. ضربت ضرب فعل ماضي مبني المجهول وسكن لاتصاله بتاء نائب الفاعل. تقول ضربت، قال سبحانه وعلمتم مخاطب. ضربت المتكلم تاء نائب الفاعل. ضربنا مثل إننا، إننا، إننا ظاهر. نريد نائب فاعل، أكرمنا، ضربنا، أهنا، وهكذا. ضربنا، ضربنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء المتكلم، وناء المتكلم هنا نائب فاعل مبني على السكون. مخاطب ضربت كذلك فعل ماضي مبني المجهول والتاء نائب فاعل، كقوله هنا ضربت. المؤنثة ضربتي مثلها تاء الفاعل، التاء نائب فاعل. مثنى ضربتما، ضربتما فعل ماضي مبني المجهول والتاء نائب فاعل والماء للتثنية، علامة التثنية. ضربتم كذلك، التاء هنا نائب فاعل وميم الجمع. ضربتن نون نسوة وتاء نائب فاعل. الغائب زيد ضرب، من ضربه ما نعرف، فزيد مبتدا، ضرب فعل ماضي مبني مجهول، نائب الفاعل ضمير مستقر هو، ضرب هو، والجملة من ضرب زيد في محرف خبر لزيد. وتقول ضربت، وتقول هند ضربت، من ضربها ما نعرف، هند مبتدا، ضربت فعل ماضي مبني مجهول، ضربت والتاء نائب فاعل، من ضربها ما نعرف. وضربتما نفس الكلام، التاء نائب فاعل. وضربتم، التاء هنا نائب فاعل للجمع مخاطب. قال سبحانه وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. وضربنا كذلك مجهول، النساء وضربنا، ضربنا نون نسوة نائب فاعل. فتبين ما سبق أن نائب الفاعل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ظاهر، ظاهرا ضرب زيد، وإما أن يكون مضمرا، والمضمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اثنان للمتكلم مفرد وجمع أو مثنى يدخل فيه، أو مخاطب وهو خمسة، غائب وضمائره خمسة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.